بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في آخر درس مسائل تتعلق بقطع يد السارق، فإذا قطع السارق أو إذا سرق أول مرة ما هو الذي يقطع منه؟ تقطع يده اليمنى من مفصل الكف، وهذا عليه إجماع العلماء. فإذا قطعت يده اليمنى سرق مرة ثانية، ما الذي يقطع؟ رجله اليسرى. ومن أين تقطع؟ من مفصل الكعب، وهذا لا يصح عن الصحابة رضي الله عنهم. فإذا قطعت رجله اليسرى فسرق مرة ثالثة، فما الذي يقطع؟ يده الشمال. لماذا أشرت إلى هنا؟ لا، من هنا تقطع من مفصل الكف، فقطع مرة ثالثة فتقطع يده اليسرى من مفصل الكف. فإذا سرق مرة رابعة رجله، نعم، اليمنى. فإذا سرق مرة خامسة يحبس ويعزر، وهذا الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قضوا به عن أبي بكر وعمر. فكيفية القطع، إذا علمنا أن يقطع من مفصل الكف، كيف القطع؟ نعم، أولا يخلع المفصل، فإن المفصل مترابط بعضه ببعض، فيخلع كفه عن ساعده، بمعنى يربط فوق أصابعه وفي ساعده، ثم يسحب حتى يفصل، ثم توضع عليه آلة حادة ويقطع مباشرة. بعد قطعه استحب العلماء ماذا؟ الحسم، أن يحسم. ما معنى يحسم؟ ما معنى الحسم؟ بعد القطع يحسم، فالحسم هو يغمس في زيت حار، يؤتى بزيت حار مغلي فيغمس فيه. لماذا؟ نعم، لأجل أن يتوقف نزيف الدم، تنغلق أفواه العروق فلا يؤدي إلى موته. إذا أمكن قطع الدم بغير الغمس في الزيت، هل ممكن؟ نعم ممكن، بأي شيء من الأشياء الحديثة إذا أمكن مثلا. فإذا قطعت وحسمت استحب العلماء أيضا أن يفعل بيده تعلق في عنقه. هل صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث ضعيف، فكيف قلت تعلق؟ لماذا؟ أثر علي رضي الله عنه، صح عن علي رضي الله عنه تعليق يد السارق بعد قطعها في عنقه. وأما الحديث الوارد في ذلك، حديث فضالة بن عبيد، فهو حديث ضعيف. بقي لهذه المسألة تتمة، ثم ذكر الشوكاني بعد مسألة ممكن نقرأها، فنتمم مسائل متعلقة بالمسألة الأولى بتكرار السرقة. قلنا يتكرر القطع، إذا سرق فقطع، ثم سرق يقطع مرة أخرى. فإذا تكررت السرقة قبل القطع، بمعنى أنه سرق مرة ومرتين وثلاث وعشر مرات، وبعد السرقات هذه كلها رفع إلى الحاكم. فنقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على أنه تقطع يده، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السارق مرات، إذا قدم إلى الحاكم في آخر السرقات أن قطع يده يجزئ من ذلك كله، أن قطع يده يجزئ من ذلك كله. وذلك لأن الغالب حكمة الله جرت أنه لا يفضح من يعمل المعصية لأول مرة، بل يمهله لعله يتوب يستره. فالغالب أن صاحب المعصية لا يفضح من أول مرة، هذا في الغالب. فإذا سرق مرات عدة وفي آخرها رفع إلى الحاكم فيجزي من ذلك قطع يده عن جميعها. قال ابن قدامة رحمه الله: قال: لأنه حد من حدود الله، فإذا اجتمعت أسبابه تداخل كحد الزنا. هناك رواية عن الإمام أحمد في من سرق من أناس مختلفين وجاءوا متفرقين، كل واحد جاء يشكوه، فرواية عن الإمام أحمد قال: لا تتداخل. فكأنه يرى تكرار القطع يده ثم تقطع رجله ثم يده وهكذا. والصحيح هو حتى ولو كان سرق من أناس مختلفين أن عليه القطع. قطع يده يجزي عن ذلك كله. من المسائل أيضا المتعلقة بهذه المسألة وهي تكرار السرقة، إذا سرق شيئا فقطع فيه، ورد إلى صاحبه مثلا ذلك الشيء، اشترى صاحبه أو رجع إليه بأي طريق، ثم سرق ذلك الشيء بعينه مرة أخرى، إنسان سرق شيئا فقطع ثم عاد وسرق ذلك الشيء بعينه، أو اتحد الموضع، سرق من موضع معين وإن كان شيئا آخر فقطع ثم عاد وسرق من نفس ذلك الموضع عينا أخرى وشيئا آخر. فعامة العلماء على أنه يقطع، وإن كان سرق ذلك الشيء بعينه مرة ثانية أو إن سرق من نفس ذلك الموضع قالوا: لأن هذا حد يترتب على فعل، فإذا فعل ذلك الفعل وأقيم عليه الحد وكرر ذلك الفعل أيضا يترتب عليه الحد. وخالف في هذا أبو حنيفة فقال: إذا قطع بسرقة عين معينة فلا يقطع بسرقتها مرة ثانية. والصحيح والقول الأول أنه يقطع. أيضا مما يتعلق بذلك من سرق ولا يمنى له، سرق وليس له يد يمين، كان تكون قد قطعت قبل أن يسرق، أو ولد وليس له يد يمنى، فهذه المسألة كالمسألة التي تقدمت معنا، إذا سرق مرة ثانية بعد قطع يمينه قلنا ما هو الذي يفعل به؟ تقطع رجله اليسرى، وهنا كذلك أنها تقطع يده اليسرى أو تقطع رجله اليسرى. لأنه لا يمنى له، وفتوى الصحابة رضي الله عنهم وفعلهم أنه إذا سرق ولا يمنى له، أي قد قطعت يمنى، تقطع رجله اليسرى، فكذلك ها هنا. فإن سرق وكانت يمينه شلاء أي مشلولة، له يد يمين ولكنها شلاء، فهذا في قولان للعلماء. القول الأول أنه تقطع رجله اليسرى، وهذا مذهب مالك ورواية عن الإمام أحمد أنه ينتقل في القطع إلى رجله اليسرى، كالذي ليس له يمين. قالوا لأن اليد الشلاء لا نفع فيها ولا جمال فيها، فلا يكون قطعها رادعا وزاجرا له عن هذا الذنب، قالوا فتقطع رجله اليسرى. وذهب الإمام الشافعي وأحمد في رواية أخرى إلى أن الأصل أنها تقطع يده اليمنى حتى ولو كانت شلاء، كما إذا كانت صحيحة، إلا إذا قال أهل الخبرة إن هذه اليد إذا قطعت لا يرقأ دمها، أي لا يتوقف عن النزيف، كأن تكون فيها ضعف ونحو ذلك، لا يمكن التئام عروقها، فاستثنى الإمام الشافعي رحمه الله وأحمد في الرواية الأخرى أنه إذا ذكر أهل الخبرة أنه لا يرقأ دمها إذا قطعت وأنه قد يؤدي إلى هلاكه وتلفه فإنها لا تقطع، وإلا فالأصل أنها تقطع حتى ولو كانت شلاء. أيضا مما يتعلق بذلك من سرق ويده اليمنى مقطوعة الأصابع، له يد صحيحة ليست شلة ولكن لا أصابع لها، فهذا إن كان ذهب بعض الأصابع وبقي بعضها فإنها تقطع، لأن نفعها قالوا لم يذهب بالكلية، ما دام الأصابع فيها فنفعها لم يذهب بالكلية، فإذا كان ذهب بعض أصابع اليد اليمنى والبعض الباقي والبعض الآخر لا يزال باقيا قالوا فتقطع. ولم يذكر في هذا خلاف. وأما إن كانت قد ذهبت كل أصابع اليد يد يمنى له يد يمنى ولكن لا أصابع لها فهذا فيه قولان هما وجهان عند الحنابلة القول الأول أنها لا تقطع في هذه الحال بل تقطع رجله اليسرى قالوا لأن هذه الكف التي لا أصابع فيها صارت ناقصة ولذا لا تجب فيها الدية كالكف التي فيها أصابع قالوا فلا تقطع والقول الثاني أنها تقطع قالوا لأن الكف هي بعض ما يقطع هذه الراحة راحة اليد هي بعض ما يقطع في السرقة فإذا كان البعض موجودا فإنه يجزئ كما إذا قطع بعض الأصابع ولا يزال البعض الباقي باقيا وأيضا ممكن الإنسان ينتفع بهذه براحته ولو لم يكن فيها أصابع وهذا القول الثاني أقرب أنها تقطع ويجزئ ذلك أيضا من المسائل المتعلقة بذلك من سرق وله يد يمنى في أثناء السرقة ثم قطعت يمناه قبل أن يقام عليه حد السرقة سرق وله يد يمنى وبعد السرقة قبل أن يقام عليه الحد قطعت يمناه إما بقصاص كان يكون قطع يمين إنسان آخر فقطعت يمينه أو بمرض أصابها أو بإنسان تعدى عليه فقطعها فأكثر العلماء على أنه في هذه الصورة يسقط عنه القطع لأن هذه اليد قد قطعت التي يجب عليه الحرق قد قطعت قال وإذا كان الذي قطعها هو شخص اعتدى عليه فليس عليه القصاص بل عليه الأدب لماذا ليس عليه القصاص؟ قالوا لأن ذلك العضو الذي اعتدى عليه غير معصوم قد صار يستحق القطع بحد السرقة هذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم أنه ليس عليه شيء آخر سقط عنه القطع لأن يده قطعت بعد أن سرق فكان هذا جزاء له أيضا مما يتعلق بذلك لو أن القاطع الذي يقطع اليد ويسمى الجذاب لو أنه قطع اليسار بدلا عن اليمين أتي بسارق سرق أول مرة فقطع يساره ولم يقطع يمينه فقول أكثر العلماء أن ذلك يجزئ، أنه يجزئ عن القطع ولا تقطع يمناه بعد ذلك. قالوا لأننا إذا قطعنا اليمنى بعد ذلك نكون أتلفنا منه منفعة هذا الجنس، جنس هذا العضو وهو اليدان، وهو إنما وجب عليه قطع واحدة. فإذا أخطأ الجذاب وقطع يساره فيكون ذلك مجزئا. ثم ذكروا خلافا هل يلزم هذا القاطع شيئا أو لا يلزمه، كله ينبني على تعمده أو عدم تعمده، ولكن الشاهد من هذا أنه يجزئ ولا يعاد قطع اليد اليمنى كما ذهب إليه بعض أهل العلم، والقول الأول أصح. أيضا مما ينبه على ذلك أن اليد بعد قطعها لا يجوز ردها، لأن هذا خلاف مقصود الشارع، يعني فلو وجد بعمليات حديثة أنه بعد قطع اليد يد السارق ممكن يردونها، وهذا بالإمكان، ممكن يردون يدا رجلا. فإذا قطعت فإنه لا يجوز ردها، لأن ردها كما سبق هو خلاف مقصود الشارع، فليس مقصود الشارع هو مجرد الإيلام حتى يقال إنه قد حصل إيلامه، بل المقصود ذلك هو إيلامه وزجر عن هذا الفعل، والمقصود أيضا أن يبقى بلا يد ليكون رادعا له ولغيره من الناس. أيضا مما يتعلق بذلك أن المرأة في هذه المسائل كلها كالرجل، نقل ابن حزم على ذلك الاتفاق في كتابه مراتب الإجماع أن المرأة في ذلك أي في قطع اليد وما تقدم من المسائل كالرجل، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قطع تلك المخزومية التي سرقت. ولما أراد بعض الناس أن يشفع لها أسامة غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال تشفع في حد من حدود الله، إنما أهلك من كان قبلكم، إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف فقاموا على الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فالمرأة في هذه الأحكام في حد السرقة كالرجل، وإن كان الأصل أن السرقة هو أكثر ما يصدر من الرجال، لكن قد يوجد أيضا تسرق النساء كما سرقت هذه المرأة المخزومية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يتعلق بذلك أن السارق لو مات من قطع يده أنه لا شيء في ذلك، فلو قطعت يده وعمل بالأمر اللازم حسمت بعد ذلك أو جعل له ما يوقف نزيف الدم ومع ذلك مات لا شيء في ذلك، لا على القاطع ولا على الحاكم ولا على أحد، لأنه قطع بحق من الشارع. وقد نقل في ذلك ابن القطان الإجماع في كتابه الإقناع أن السارق لو مات من أثر قطع اليد أنه لا شيء فيه، لأن هذا القطع كان بحق شرعي. مع أن أهل العلم نبهوا أنه لا يقطع في حال يغلب على الظن أن يهلك فيه، كأن يكون مريضا، أو ذكروا كذلك شدة برد أو شدة حر. وهكذا المرأة الحامل لا تقطع في حال حملها ولا بعد وضعها حتى تقضي نفاسها، وكذلك المريض لا يقطع في مرضه. فإذن إذا قطع بالوجه الشرعي ومات فلا شيء على قاطع ولا على الحاكم بذلك، مثل الزنا، لو مات بحد الزنا بالجلد فلا شيء فيه، فإنه أقيم عليه الحد بحق شرعي. هذه المسائل تتعلق بتكرار السرقة. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله بعدها مسألة نقرأها حتى إذا وقفنا نقف على شيء منفصل، وهي مسألة سقوط الحد بعفو المسروق عليه. قال رحمه الله: قال: وأما كونه يسقط، أي الحد، بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده، فلحديث صفوان المتقدم، صفوان بن أمية، حين سرق رجل رداءه من تحت رأسه فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع، فقال: يا رسول الله، يقطع في 30 درهما؟ قد عفوت عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ وأخرج النسائي وأبو داود والحاكم وصححا من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم، ليعفو بعضكم عن بعض فيها، فما بلغني من حد فقد وجب. وسبق معنى تخريج هذا الحديث، وأنه حديث حسن بشواهده وطرقه. وجاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسارق، فقال: يا رسول الله، هذا سرق، فرؤية الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: ما لك يا رسول الله؟ قال: أنتم أعوان الشيطان على أخيكم. قالوا: قد عفونا عنه. قال: هلا كان قبل ذلك؟ لا ينبغي لمن ولاه الله أمرا إذا وصل إليه حد أن يتركه. فهذه صورتان: الحد قبل أن يصل، قبل أن يرفع إلى الحاكم إلى الإمام، يجوز إسقاطه من صاحبه، صاحب المال أو الذي حصل عليه قذف أو نحو ذلك، فيجوز إسقاطه بعفوه ويجوز الشفاعة فيه. وأما بعد أن يرفع إلى الحاكم فلا يجوز إسقاطه ولا يجوز الشفاعة فيه، وقد تقدم معنا الإشارة إلى ذلك في المسألة التي ذكر الشوكاني في الشفاعة في حدود الله، ونقل الإجماع في ذلك ابن قدامة رحمه الله في صفحة 417 من كتاب المغني من المجلد 14. قال: ولا بأس بالشفاعة في السارق ما لم يبلغ الإمام، إذا لم يصل الإمام. وقال الزبير بن العوام: في الشفاعة في الحد، أي هل يجوز الشفاعة في الحد؟ يفعل ذلك دون السلطان، فإذا بلغ السلطان فلا أعفاه الله إن أعفاه. وإسناده صحيح عن الزبير، خرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة. يفعل ذلك، أي الشفاعة، دون السلطان، فإذا بلغ الإمام فلا أعفاه الله إن أعفاه، إن أعفى الحد وأسقط لا أعفاه الله. وصح هذا أيضا عن عبد الله بن عباس أنه كان يفتي به. فإذا إذا كان الحد لم يصل إلى الإمام ما زال بين الناس فيجوز إسقاطه بعفو من يستحقه، ويجوز الشفاعة فيه إلى من يستحقه، يأتي من يشفع إلى المسروق يقول اعفو عنه أو سنجعله يرد لك ذلك المال وأنت سامحه، ولا يحتاج أن ترفعه إلى السلطان هو تاب، فهذا جائز. وأما بعد أن يصل إلى الإمام فلا يجوز لأحد أن يشفع فيه، بل لا يجوز لصاحبه الذي يستحقه أن يسقطه وأن يعفو عنه الحد، بخلاف القصاص. فالقصاص سيأتي أنه يجوز إسقاطه بعفو صاحبه ومن يستحقه أو ولي الدم ونحو ذلك. وأما الحد فلا يجوز إسقاطه بعد أن يصل إلى الحاكم. قال ابن قدام رحمه الله قال وأجمع على أنه إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه، ولأن ذلك إسقاط حق وجب لله تعالى. ثم استدل بحديث المرأة المخزومية حين سرقت، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة قال تشفع في حد من حدود الله، واستدل بحديث ابن عمر من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه. فإذن على هاتين الصورة نبه الإمام مالك رحمه الله أن الذي ينبغي أن يشفع له قبل أن يرفع إلى الحاكم هو الذي لا يعرف بالشر، إنسان أخطأ زل لأول مرة يصدر منه هذا الشيء وليس معروفا بالشر، فهذا الأفضل لمن يستحق الحد أن يعفو عنه أن يسقطه، وهكذا يجوز لغير أن يشفع. وأما إنسان معروف بالشر والفساد، معروف بالجرأة والاعتداء، فإن هذا الأفضل ألا يسقط عنه الحد ولا يشفع له، بل يترك حتى يقام عليه الحد لينزجر. هذه المسألة التي ذكرها الشوكاني رحمه الله وهي كون يسقط بعفو المسروق قبل البلوغ إلى السلطان، لعلنا نقف عندها. كنا نظن أننا نكمل حد السرقة، بقيت ثلاث مسائل، هل سنجد لها وقتا؟ إذا وجدنا لها وقتا أكملناها، وإلا نقف عندها. بقي مسألة القطع في الثمار، وأيضا أن الخائن والمنتهب والمختلس الذي يسرق جهرا ليس عليه قطع، ثم القطع بجحد العارية. غدا عندنا محاضرة وإلا كنا نأخذه غدا، لكن إن تيسر لنا فرصة أخذناه، وإلا نقف عند هذه المسألة إلى بعد رمضان إن شاء الله. أخوني يقول هل تقطع يد السارق بعملية جراحية وتخدير تسرق تقطع كما وصفنا في الدرس الماضي بدون عملية جراحية وبدون تخدير وبدون شيء، بل تخلع يده، تفصل من مفصل الكف منها هنا، تفصل لأن يسحب، لأن الكف هذا في مفصل مرتبط، فإذا خلع بقي اللحم والجلد والعصب، فيقطع اللحم والجلد والعصب. أخوني يقول هل يقتل الجاسوس إذا فضح مرتين؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، قتل الجاسوس، والصحيح أنه يجوز قتله إذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك. ودليل حديث عمر رضي الله عنه في قصة حاطب بن أبي بلتعة حين عمل مثل هذا العمل وهو صحابي جليل رضي الله عنه شهد بدرا، إلا أنه زل في هذا الفعل، فقال عمر رضي الله عنه حين سمع أنه فعل ذلك قال دعني أضرب عنقه يا رسول الله. فقال إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المانع من قتله أنه شهد بدرا، ولم ينكر على عمر أنه أراد قتله لأنه فعل هذا الفعل هو التجسس على المسلمين، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستحق القتل أو ليس حده القتل، بل جعل المانع أن له سابقة خير وفضيلة وهو أنه من أهل بدر. فاستدل به العلماء على أن الجاسوس إذا رأى الإمام مصلحة في قتله يجوز له أن يقتله. أخوني يقول لو ذهب إنسان عمره فخرج إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي أو إلى جدة أو الرياض ثم رجع بعمره، هل فيه محذور علما بأنه قد اعتمر وخرج من مكة؟ مسألة تكرار العمرة الذي صح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا خرجوا إلى وراء الميقات، أي ميقات، سواء الميقات الذي قدموا منه أو غير الميقات الذي قدموا منه، أنهم يعيدون عمره. فإذا خرج إنسان إلى المدينة فلا بأس لأنه جاوز الميقات، وفي حال رجوعه سيرجع من ميقات، ميقات أهل المدينة وذو الحليفة. كذلك إذا خرج إلى الرياض هو سيرجع من ميقات أهل نجد، فله أن يرجع بعمره. أما ما دون المواقيت، ما دون المواقيت فلا أعلم أن أحدا من الصحابة رضي الله عنه فعله إلا عائشة لعذر، وليست لكل أحد. خرجت إلى الحل، إلى أقرب حل وهو التنعيم، فرجعت بعمرة لأنها لما قدمت أصابها الحيض فلم تستطع أن تعتمر حتى جاء الحج، فحزنت أن الناس يرجعون بعمرة وحجه وهي ترجع بحجه فقط. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اعتمري من التنعيم، وأخرج معها أخاها عبد الرحمن، ولا يعلم أن عبد الرحمن الذي خرج معها رجع بعمرة فضلا عن غيره، أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر لا يعلم أنه أحرم بعمرة بل كان مرافقا لها. فإذا خرج الإنسان إلى ما وراء المواقيت له أن يرجع بعمره، وهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها في أثر آخر أنها خرجت إلى ذي الحليفة ثم رجعت بعمره، وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه، وجاء عن غيرهم عن جماعة من الصحابة أنهم خرجوا إلى وراء ما وراء الميقات ثم رجعوا بعمره. فهذا الذي ننصح إخواننا به، أنه إذا ذهب إنسان يعتمر ثم ذهب المدينة ورجع بعمرة فلا بأس، أما أنه يخرج إلى جدة ويرجع بعمرة، يخرج إلى تنعيم ويرجع بعمرة، فهذا لم يكن عليه هدي السلف. والعمرة هي طواف وسعي، فيبقى يطوف في البيت. الوقت الذي يقضيه في الذهاب إلى جدة ويرجع يطوف، يطوف 7 أشواط ثم يبقى يستريح ويقرأ قرآن ثم يقوم يطوف وهكذا، فيستغل الوقت بالطواف. فالعمرة هي طواف وسعي، والطواف مشروع للمسلم في كل وقت، ورغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار، طهر بيتي للطائفين والعاكفين في الآية الأخرى والقائمين والركع السجود. فيكثر الطواف أفضل له أن يبقى ويخرج، كلما خرج إلى الحل أتى بعمره. فإن كثير من أهل العلم قد أنكر هذا وشدد الإنكار فيه أن هذا أمر محدث مخالف لهدي السلف، ولم يكونوا يعتمرون في السفرة الواحدة إلا عمرة واحدة، هذا المعروف عنها، السفرة الواحدة فيها عمرة واحدة، ولكن إذا خرج إلى ما وراء الميقات يعتبر سافر، فله أن يرجع بعمره، ولا سيما إذا زار المدينة ويرجع من ذي الحليفة ويؤدي عمره. أخ يقول: ما هي الآية التي كان يقرأها عمر في دعاء القنوت وهي منسوخة؟ هي سورة التي تسمى سورة الحفد، كانت سورة من القرآن نسخت: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك. صح هذا عند ابن خزيمة وغير بإسناد صحيح، أن عمر رضي الله عنه حين جمع الناس كانوا يقرؤون هذه السورة في آخر قنوت الوتر. أخوني يقول: نريد إعادة التنبيه، إذا كان هناك جنازتان رجل وامرأة فأين تكون المرأة وأين يقف الإمام؟ ما الذي ذكرناه في الظهر؟ أن المرأة تكون إلى جهة القبلة والرجل يكون إلى جهة الإمام، كذلك إذا وجد الطفل يكون الطفل جهة القبلة والكبير يكون جهة الإمام، ويقف الإمام عند رأس الرجل ووسط، فإذا وجد رجل ومرأة فيوضع رأس الرجل مقابل وسط المرأة ثم يقف عند رأس الرجل، فيكون وقوف عند رأس الرجل هو وقوف عند وسط المرأة. هذا الذي صح عن الصحابة، أنهم كانوا يقدمون الصغار جهة القبلة ويجعلون الكبار مما يلي الإمام، وهكذا النساء. أخوني يقول: ما معنى هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات؟ هذه الآية فيها مراتب الناس، وللفائدة في هذه الآية أن كل هؤلاء الأصناف ممن اصطفاهم الله، أي ليسوا من الكفار، كلهم من المسلمين. قال الله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أيضا كل هذه الأصناف هم من أهل الجنة. قال الله: جنات عدن يدخلونها، بعدها بآية. فهذه مراتب الناس الثلاث، وكلهم ممن اصطفاه الله وفضل على الكافرين وممن وعده بالجنة، لكن تختلف منازلهم. فمنهم ظالم لنفسه، وهذا أدنى طبقات أهل الإسلام، الظالم لنفسه أي الذي ظلم نفسه بارتكاب بعض المحرمات، ومسلم ملتزم بأمر الله لكن يرتكب بعض المحرمات أو يترك بعض الواجبات، ظلم نفسه بذلك. ومنهم مقتصد، مقتصد أي اقتصر على فعل الواجبات وعلى ترك المحرمات، فعل الواجبات التي أوجب الله عليه وقام بها، وترك المحرمات التي حرمها الله عليه واكتفى بذلك، اقتصد لم يتوسع في الخير. والثالث: ومنهم سابق بالخيرات، وهؤلاء هم ذروة المؤمنين الذين كلما وجدوا خيرا سارعوا إليه، واجبا كان أو مستحبا، ففعلوا الواجبات وسارعوا فيها، وسارعوا أيضا في المستحبات والمندوبات، وتركوا المحرمات والمخالفات، وتركوا المكروهات، فهمهم المسابقة إلى الخير. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وفي هذه الآية فضيلة لهذه الأمة، أن الله تعالى جعلهم ثلاث طبقات، وجعل المقتصدين الطبقة الوسط بخلاف أهل الكتاب جعلهم الله تعالى طبقتين فقط، وجعل المقتصدين هي أعلاها، أعلى طبقاتهم. قال الله تعالى: فيهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ليسوا سواء من أهل الكتاب، أمة مقتصدة. أو نعم، قال: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فجعل أعلى أصناف أهل الكتاب هم المقتصدون، بخلاف هذه الأمة المقتصدون هم وسط، بقي هناك طبقة أعلى منهم. وهذا مما يدل على فضيلة لهذه الأمة، أن الخير والصلاح فيهم أعظم. وأخ يقول: أنا إمام، فهل يجوز أن أختم القرآن في رمضان بالقيام وكذلك بالصلوات الجهرية؟ ننصحك أن تترك ذلك ولا تفعل ذلك، فإن هذا غير معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف، أنه مثلا يقرأ في القيام جزء من سورة البقرة في أول ليلة، ثم في الفجر يواصل من بداية الجزء الثاني، ثم في المغرب يواصل من أين وقف في صلاة الفجر، ثم في العشاء يواصل من الموضع الذي وقف فيه في صلاة المغرب، ثم في التراويح يواصل من الموضع الذي وقف فيه في صلاة العشاء حتى ينتهي من القرآن. هذا لم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولا الصحابة. من كان عنده علم به يفيدنا بذلك أنه فعله أحد السلف أو الصحابة. فإذا كان فعله أحد الصحابة أو نحو ذلك، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينقل عنه فيما نعلم أنه فعله. فإذا فعله أحد وكان له سلف، أما إذا لم يفعله أحد من السلف فعلى الإنسان أن يترك ذلك وألا يلتزم به، لئلا يظن الناس أن هذا سنة. أخ يقول: رجل توفي والده وله 6 أخوات، فهل تجب على هذا الرجل أن ينفق على أخواته بعد وفاة أبيه؟ والذا ترك النفق عليهن يأثم؟ نعم، يجب عليه أن ينفق على أخواته، ولا يجوز له أن يترك النفق عليهن، فإنه عائلهن بعد أبيه، فيجب عليه أن يقوم بالنفق عليهم. قال الله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. فكما أنه يرثها إذا ماتت، فعليه نفقتها في حياتها. فكل من ورث إنسانا يجب عليه أن ينفق عليه، كل من ورث إنسانا فيجب عليه أن ينفق عليه، ولا يجوز أن يضيعه وهو قادر أن ينفق عليه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.